الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الزهد والورع، قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن.
سنده حسن. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع وفي أبواب الزهد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، في رجل أتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يجد محبة الله سبحانه وتعالى وكيف يصل إليها. الحديث في إسناده راو متهم وهو خالد بن عمرو، ابن عمرو القرشي، ليس عمر، عندك ايش عمر؟ أنا ابن عمر، وهو متروك. والحديث لم يأتي إلا من طريقه، وهذا يدل على ضعف الحديث وأنه حديث ضعيف ولا يصح. لكن الزهد في الدنيا مطلوب، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما محبة الله سبحانه وتعالى إنما تستجلب بفعل الأوامر واجتناب النواهي والازدياد من نوافل الطاعة والعبادة، سواء قولا أو فعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الله سبحانه وتعالى إنما يطلب بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من حديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دليل على أن حب الله سبحانه وتعالى قريب من العبد إذا فعل السبب، إذا فعل الأسباب وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار والتعبد تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل قولا وعملا. كل هذا سبب لحب الله سبحانه وتعالى. وأما حب الناس استجلبوا بالأفعال والأقوال التي توافق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صرت على النهج المستقيم حبك الناس ولهت مما في أيديهم واكتفيت بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن العبد يسعى أن يكسب حب الله سبحانه وتعالى، وهذا حب شرعي. وحب الناس لا يكون ذلك الحب لمخالفتك والسير على منهجهم وترك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الحب إنما يكون بالسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والزهد مما في أيديهم. والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، وقد قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى عليه آثار النبوة، لكن هذا لا يدل على تصحيحه، ما يدل على تصحيحه. الله أعلم. نعم نعم. شواهده فيها هذا خالد بن عمرو القرشي. نعم. شغل الباني الألباني يقول صحيح أو حسن على الأقل. رحمه الله تعالى البستاني يقول أقرأ أقرأ البستاني لو سمحت.
حكم بشواهده هذا الرجل في شرح الأربعين. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وبكر النووي أن ينزل الحسن، وفي ذلك نظر لأن فيه خالد بن عمرو القرشي قال لنا أحمد منكر الحديث ليس بثقة، يروي أحاديثا باطلة. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء فهو كذاب، حديثه عن شعبة أحاديث موضوعة. وقال البخاري أبو زرع منكر الحديث. وقال الحاكم مطلوب الحديث من ضعيف. ونسب ابن عبيد الى وضع الحديث. قال الحافظ سنده الحسن خرجه ابو نعيم من حديث مجاهد عن انس برجال ثقات.
مجاهد ما سمع انس
الا انه لم يثبت سماع مجاهد من انس، وقد روي مرسلا وقد حسن النووي الحديث وكانه في شرحه. اللهم
هذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول. الرجل متكلم فيه ولم يأتي إلا من طريق مجاهد عن أنس، ومجاهد ما سمع من أنس. ما عندك شيء تعليق؟ إذا الحديث في أصل ضعيف. منو؟ حلق ايش يقول؟ ايه معروف ضعيف. في خالد بن عمرو القرشي ومتهم، وقالوا بأنه حدث أحاديث عن من طريق شوبة موضوعة. ما له شواهد، شواهده كلها فيها طرق، كل طرق متكلم فيها. ومما أوردوه قالت مجاهد عن أنس ومرسل على منقطع. نعم.
قال رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن الله يحب
العبد
إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي النقي الخفي. التقي الغني الخفي. في هذا الحديث إثبات الحب لله سبحانه وتعالى. نعم. ايش عندك انت اصلا؟ النقي ولا الغني؟ انا اعرف النقي. عندكم النقي ولا الغني؟
التقي النقي الغني الخفي.
كلكم في الاصل هكذا؟ التقي النقي فيه أول مرة ناول من ذاك حب ولا حبة أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب حب الله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية التي لها سبب. من أسباب حب الله سبحانه وتعالى العبد قلنا أن يكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والتقي هو الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. ويكثر من النوافل. والغني الذي استغنى بالله سبحانه وتعالى واكتفى بما قسمه له وبنى الأسباب في طلب الرزق الحلال وابتعد عما فيه شبهة أو أنه حرام. والخفي هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بخفاء لا تكون عبادته معلنة إلا ما كان من العبادات المعلنة كأداء الصلوات في جماعة وصيام رمضان هذا معلن. وأما النوافل فهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى يكتفي بها. حتى كان بعض السلف لا يعلم أهله أنه يقوم الليل أو يفعل أواخر العبادات وإنما يتماثل لهم بالنوم حتى إذا ناموا هرع ينادي ربه ويدعوه ويستغفره ويتوب إليه. وقد يصوم ولا يعلمون أنه صائم لكن بخلاف ما هو الآن موجود مما يعملونه الآن وانتشر يعمل قروب مثل ما يقولون ثم ينزلون صفحة من القرآن ومن قرأها يعمل نجمة على أنه قرأها أود من قرأ ورده في الصباح وعمل نجمة لأنه قرأه هذا من الرياء. ولهذا كما قال من رأى منكم النجم الذي انقض البارحة قالت هذه النجمة أنا ولكني لم أكن في صلاة يعني آخر الليل من رأى منكم النجم الذي سقط قال أنا ثم استغرق لكني لم أكن في صلاة ولكني ندمت. هذا دليل على انهم كانوا يختفون بالعمل. واما اليوم فالاعمال ظاهره تجده يصوم الاثنين او كذا او ايام البيض وهو في عمله كل الناس تعلم انه صائم وتجده يتماوت في عمله وتجده في أثناء عمله يذهب إلى غرفة مختصرة وقال يصلي الضحى أو ذهب يقرأ حزبه أو إلى آخره كل هذا من الرياء ولا ينبغي مثل ذلك. كما قلت لكم نقل الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن بعض قول بعض السلف قال من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير باع وقته وقبض ثمنه. فمن اشتغل بالفرض دون النفل فهو معذور ومن اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور. هذه قاعدة. فهذا الحديث فيه حب الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بهذه الأوصاف. وهذه الأوصاف لا تخرج عن السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف. وأن يكون غنيا نقيا يعني سالما من الوقوع في المعاصي او مما حذر الله سبحانه وتعالى. زائدا في الدنيا يعني لا يحمل حمل لا ينفعه في الاخره وانما تكون كل اعمال لا نفع في الاخره. فلا يشتغل بما لا نفع فيه وإن كان مباحا لكنه لا يشتغل به وإنما يشتغل بما يقربه من الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. إيش؟ الرياء من تلبيس إبليس. من هو إبليس؟ وما التلبيس يعني يلبس عليك على أنك وصلت إلى مرحلة من المراحل كذا وكذا وكذا وابغض عليك. وهذا المكتوب هو عباداتك. اي نعم. وهذا يعني التلبيس الذي يلبس به الشيطان على الناس له مدخلان، المدخل الاول الشهوة والمدخل الثاني الشبهة. فهو له مدخل من انه يشبه عليك حتى تقع في قبائلك او يتحدثك من الاشياء التي انت تشتهيها. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن.
قال رحمه الله تعالى أيضا هذا الحديث ولا قاعدة من قواعد الإسلام. والحديث حسن حسن بشواهده وهو قاعدة من قواعد الإسلام وقيل أنه ثلث الإسلام. وهذا السلام ورحمة الله وبركاته في بيان الآداب والزهد والورع وترك الإنسان الشيء وعدم تشاغله بما لا يفيده، يعني يعني أنه لا يفيده. وأما التشاغل بما يليه فهذا مطلوب ومحبب، ومن ذلك الدعوة وأساليبها وتعليم الناس والحرص على هدايتهم وبيان الحق لهم. فهذا مطلوب التشاغل به، ومطلوب أن نتشاغل بما يصلح دنياه وآخرته. وأما الشيء الذي ينبغي أن يجتنبه ويبتعد عنه هو التشاغل بما لا فائدة فيه، ولا نفع به، وقد لا يكون ذلك الأمر يخصه، فمن باب أولى أن يبتعد عنه. ولا يكثر السؤال والتفتيش عن الناس، وإنما يهتم بنفسه ويخبر الله سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء عند أهل العلم أنه ثلث الإسلام، وهذا قاعدة من قواعده، أن الإنسان يتشاغل بما يفيده ويهتم به، وأما ما لا فائدة فيه أو أنه لا يمت إليه بسبب فلا يحرص على معرفته أو على القيام به، وإنما يحرص عن البعد عنه لأنه قد يقسي القلب.
قال رحمه الله: وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه.
سبب قسوة القلوب وانصرافها عن الرب المعبود الشبع، وامتلاء البطون. فالشبع هو مفسد للقلوب، وما سبب تلك الفتن والبعد عن الله سبحانه وتعالى إلا ذلك الشبع وكثرة الأموال في أيديهم. وأما الجوع فهو يوقف القلوب ويدمع العيون، ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم التخفيف: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأيام يربط على بطنه بالحجر، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يمر الهلال إلى الهلال إلى الهلال، ولم يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كان قوتهم الماء والتمر. والعرب لحكمائها تقول: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، ولا زالت الحمية إلى الآن تبع في بعض الأمراض، يقول لك: لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأتي كذا. فالإنسان إذا ترك لنفسه الآلام أن تأكل كل ما لذ وطاب، وهذا يسبب قسوة القلب. وانظر لحال الناس في رمضان، كيف يقبلهم على فعل الخير وعلى إتيان المساجد وعلى الصدقة وعلى التبرع وعلى الهدايا للجيران وعلى إلى آخره مما يفعله الناس. ما سبب ذلك؟ سببه الجوع، وهو الصيام. عندما يصوم الإنسان يحس بلذة المناجاة لله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي الإنسان إذا أفطر أن يكثر من الأكل، لأنه يسبب الكسل والفتور عن العبادة. وكثرة الأكل لن يلبى للنوم، وإنما تجد السلف رضوان الله عليهم ورحمهم كل أوقاتهم في سبيل الله وفي طاعته، يجمعون العلم، يصومون النهار، يقومون الليل، جمعوا تلك الكتب ونقلت إلينا وما استطعنا في قراءتها، بل ما استطعنا حتى في جمعها من كثرتها. وإنما تلك الأوقات التي بذلوها لله بارك الله سبحانه وتعالى لهم فيها. ومدخل الشيطان من شهوة البطون، فإذا ترك الإنسان لنفسه العنان وأن يأكل كل ما لذ وطاب توسعت مجال الشيطان، فالشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ضيقوا على الشيطان ومجاريه بالصيام. فإن كان العبد لابد فاعل في الأكل وكثرته، فليجعله أثلاثا: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وهذا الحديث من أحاديث الطب النبوي ومن أحاديث الزهد والورع. الله أعلم. بعد شيء نبدأ.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي.
أورد الله تعالى هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في بيان الطبيعة البشرية وما هي مجبولة عليه بحب الدنيا وزينتها. والعبد لا شك أنه يخطئ، وهذه طبيعة البشر، يخطئ ويتوب. ولهذا تسمى الله سبحانه وتعالى بالتواب الغفور الرحيم. كل ذلك حتى يعلم العبد إذا أذنب أن له ربا يغفر الذنوب ويتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن يحتاج إلى التوبة. وخير هؤلاء الذين يخطئون الذين يتوبون التوابون. فالذي يتوب يعني يندم على عمله ويقلق عن معصيته ويكثر من العمل الصالح، وإن كان ذلك متعلق بحقوق الناس أن يعيدها إليهم، سواء كان من الأموال المنقولة أو الكلام في الأعراض يستحل منه ذلك من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما ولا درهم وإنما يكون القضاء في الحسنات.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
هذا الحديث ضعيف ولا يصح رفعه، ولكنه من الحكم. الصمت حكمة، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق الإنسان لسانه، لأنه إذا تكلم وكثر كلامه وقف. لهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أول آخذ بما نقول. قال: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحكمة تقول: إذا كان السكوت من فضة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فالصمت إذا لزمه الإنسان كما تقول العرب يحتار فيه عدوه، لأنه لم يجد منه ما يتكلم به. وللسان زلات، ومنها ما يتكلم به بالغيبة والنميمة وقول الكذب والزور، كل هذا ورد في أحاديث ينهى عنها. وإنما اللسان مأمور بذكر الله سبحانه وتعالى وبيان العلم وتوجيه الناس، ثم بعد ذلك يحفظ لسانه. هل كذا تساهل بالأغذية؟ هذا هو الأفضل، إذا كان الحديث صحيح يعمل به، وإذا كان ضعيف لا يعمل به. لكن إذا كان المعنى صحيح ولا يخالف أحد الصحيح ولكنه أتى من هذا الطريق الضعيف لا يعمل به، لكنه يعمل به بالعمومات. لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان على انه يحبطك عن العمل ما تعمل، تمام. لكن انت ويدك، انما الاعمال بالنيات، فلو كانت نياتك انه رياضه وهي، فهذا راجع اليك انت. والقلوب لا يعرفها الا الله سبحانه وتعالى. هذا مدخل من مداخل الشيطان ايضا. لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان هذا.